بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب مشاهدينا الكرام، وفي هذه الحلقة من حلقات البرنامج العقائدي التوحيد في نهج البلاغة، والذي نتناول فيه البحوث العقائدية التي تعرض لها أمير المؤمنين علي عليه السلام في خطبه وكلماته في نهج البلاغة. موضوع البحث هو الخطبة الأولى من نهج البلاغة، وضيف البرنامج هو سماحة السيد كمال الحيدري المفكر الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية. أهلا ومرحبا بكم سماحة السيد في بداية البرنامج.
أهلا ومرحبا بكم، سعادكم الله. الله
حياكم الله سماحة السيد. مشاهدينا الأعزاء، نبدأ الحوار مع سماحة السيد، ولكن بعد هذا الفاصل فانتظرونا. أحبتي المشاهدين، نرحب بكم مرة أخرى، ونرحب بسماحة السيد أيضا، حياكم الله. سماحة
أهلا ومرحبا.
سماحة السيد، في الحلقة السابقة انتهينا يعني في البحث السابق إلى بيان استعمالات الاسم.
نعم.
فهل يمكن تلخيص البحث السابق والوقوف على الاستعمال الثالث للاسم؟
نعم أحسنت.
باعتبار قدمتم استعمالين والاستعمال الثالث.
نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. كان الحديث في هذه النقطة، ويتذكر المشاهد الكريم أننا قلنا لكي يتضح الفرق بين الاسم والصفة، عندما نقول أسماء الله أو صفات الله، فما هو الفرق بين أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى؟ بينا معنى الصفة في الحلقات السابقة، وانتهينا إلى بيان معنى الاسم، وقلنا أن الاسم له إطلاقات واستعمالات متعددة. الاستعمال الأول هو الذي بينا واصطلحنا عليه، قلنا هو الوجود اللفظي للأشياء. الاستعمال الثاني وهو الاستعمال النحوي للاسم الذي يقع في قبال الفعل والحرف، وهذا ما أشرنا إليه سابقا.
صحيح.
الاستعمال الثالث وهو الاستعمال الاصطلاحي عند العرفاء، وهو الذي يهمنا في أبحاث التوحيد، لا البحث الأول ولا البحث الثاني، وإن كان الاستعمال الأول له أيضا مدخلية في أبحاثنا سنقف سنشير إليها لاحقا.
يعني هنا سماحة السيد أريد أيضا على هذه المسألة أركز، قضية الاصطلاح عند العرفاء، يعني المدارس الأخرى مثلا الفلسفية غيرها يعني لم تستعمل بهذا.
إذا استعملت فاستعملته هذا الاصطلاح الذي ذكره العرفاء.
نعم. إذن هو الأصل استعمال العرفاء.
جزاكم الله. نعم. يعني هذا الاصطلاح الذي أسسه العرفاء جاء في الفلسفة، جاء في علم الكلام ونحو ذلك. يعني الآن نجد أنه عندما يستعمل المتكلم الاسم أيضا يريد هذا المعنى الذي يريده
العارف،
ولكن التأسيس ممن بدأ من العرفاء. مو معناه أن المتكلمين لهم اصطلاح آخر، أن الفلاسفة لهم اصطلاح آخر، أن المحدثين لهم اصطلاح، لا 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 أبدا. وإنما عندما نقول اصطلاح العرفاء باعتبار أنه بعد ذلك سيأتي أساسا أن هؤلاء هم الذين أسسوا هذا الاصطلاح، وبعد ذلك درج عليه الحكماء والمتكلمون.
نعم.
ونحو ذلك.
أحسن قدرة هذا السؤال عند بعض.
نعم.
المشاهدين.
نعم. هو صحيح. نعم. هو صحيح.
نعم.
قلنا الاستعمال الثالث للاسم هو أنه إذا أخذنا ذاتا مع حيثية وحصة وتعين وصفة خاصة تسمى اسم. يعني أنه إذا نظرنا إلى الحق سبحانه وتعالى بما هو هو، فهذه هي الذات الإلهية.
نعم.
حتى نطبق على محل الكلام. صحيح. يعني لو وضعنا اليد على الحقيقة الإلهية، هذه الحقيقة الإلهية التي يقول أهل المعرفة أن الله أشار إليها بكلمة في القرآن الكريم، وهي قوله هو، قل هو الله أحد، وقدم هو على ماذا؟ الله.
على الله.
لم يقل قل الله
هو أحد.
لا لا، هو ما يحتاج.
نعم.
قل الله
أحد.
أحد.
نعم.
قال قل هو الله ماذا؟
أحد.
أحد. يقولون هذه كلمة هو، هسه في اللغة يقولون أنها ضمير شأن. الآن لست بصدد بيان ماذا يسمونها، ولكنه العرفاء يقولون تلك الذات بما هي هي، يعني من غير أن تتعين وأن تتصف باسم من بصفة من الصفات، وأن تتعين بحصة من الحصص، يعبر عنها ماذا؟ بهو. أما هذه الحقيقة إذا ضممت إليها صفة العلم تقول هي ماذا؟ هي عالم. إذا ضممت إليها صفة السمع تقول هو ماذا؟
سميع.
سميع. إذا ضممت إليه صفة البصر تقول ماذا؟
بصير.
بصير.
نعم.
إذا ضممت إليه صفة الإرادة تقول ماذا؟
مريد.
مريدون.
نعم.
وهكذا. إذن ما الفرق بين الاسم وبين الصفة؟ الجواب أن الصفة هي تلك الحقيقة بغض النظر عن الذات، وبغض النظر عن هوية الشيء. أما الاسم هي الحقيقة مأخوذة مع صفة ماذا؟ من الصفات. وبعبارة أوضح، ولعله من خلال تكثير الأمثلة حتى أوصل الحقيقة إلى ذهن المشاهد، انظروا لو سألنا سائل ما الفرق بين العلم وبين العالم، الجواب نقول أن العلم صفة وأن العالم ماذا؟ اسم. خب سؤال، ما الفرق بين العلم والعالم حتى نقول العلم صفة والعالم ماذا؟ اسم. الجواب أن الصفة بغض النظر عن الموصوف بها، لا ننظر أن الموصوف اتصف بهذه الصفة أم ماذا؟ أم لم يتصف.
نعم.
أما في العالم ماذا؟ هي وصف لموصوف، فنأخذ الموصوف مع الصفة. إذن يتضح لنا تعريف آخر للإسم، للفرق بين الإسم والصفة، وهو أنه في الصفة النظر إلى الصفة بغض النظر عن الموصوف، أما في الإسم الجمع بين الصفة ماذا؟
والموصوف
معا. ولذا لو سألنا سائل ما الفرق بين الحار وبين الحرارة، الجواب الحرارة هي هذه الصفة، يعني بغض النظر عن موصوفها. هسه موصوفها هو الجدار، موصوفها هو الماء، موصوفها هو الثوب، موصوفها هو أي شيء لا علاقة لنا به، هذه نسميها ماذا؟ حرارة. أما ما هو الحار؟ الحار هو الجمع بين الموصوف وبين ماذا؟
الصفة.
وبين الصفة. وعلى هذا الأساس ذكروا، أنا أقول هذه الاصطلاحات حتى المشاهد الكريم عندما يراجع الكتب يعرف، ومن هنا قالوا أن الاسم مركب وأن الصفة بسيطة. لماذا أن الاسم مركب؟ لأنه مركب أبو آمن من ماذا؟ من الموصوف
والصفة.
فإذا مركب من جزئين.
أحسنت. الموصوف زائد الصفة.
الموصوف زائد الصفة. أحسنت. الماء زائد الحرارة يكون ماذا؟ يكون حارا. أما الماء بلا حرارة لا يتصف بأنه حار. الحرارة بلا ماء لا يتصف بأنه حار. متى يتصف الشيء بأنه حار؟ إذا أخذت الماء أو أخذت الموصوف وأضفت إليه ماذا؟ ولذا تجدون كلمات أمير المؤمنين ماذا يقول؟ يقول فمن وصفه فقد قرنه. ما أدري واضح المشاهد الكريم.
نعم.
يقول فمن وصفه فقد ماذا؟
قرنه.
قرنه يعني إذا أضفت الصفة إليه الله صار مركب ماذا؟ من جزئين، جزء هو الموصوف وجزء هو ماذا؟ هو الصفة، فقد قرنه. ومن قرنه فقد ثناه صار جزءان، ومن ثناه فقد جزأه لأنه صار مركب من الموصوف ماذا؟
والصفة.
إذن إخواني الأعزاء المشاهد الكريم لابد أن يلتفت إلى هذه الحقيقة. يطلق الاسم بحسب الاصطلاح العرفاني ويراد به الذات مع الصفة، يعني الموصوف بإضافة ماذا؟ الصفة. وبهذا يتميز الاسم عن الصفة، فإنه فقط ينظر إلى الصفة من غير ماذا؟ من غير موصوف.
نعم أحسنتم سماحة السيد. مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل ونعود إليكم، فانتظرونا. أعزائي المشاهدين نرحب بكم مرة أخرى، ونرحب أيضا بسماحة السيد حياكم الله.
سماحة الله السيد. يحفظكم إن شاء الله.
سماحة السيد استعمالات الاسم الاستعمال الثالث وهو الاستعمال الاصطلاحي عند العرفاء.
نعم.
لا بس بتوضيحي أكثر.
أكثر.
نعم.
شوفوا أرجع وأقول لو أنت نظرت إلى الماء بما هو ماء.
نعم.
تقول هذا ماء. لو سألتك حار أو بارد تقول أنا الآن ليس لي نظر إلى صفته أنه متصف بأنه حار أو متصف بأنه ماذا؟ بارد. أنا أنظر إليه هذا الماء أقول الماء جسم سيال وليس كالكتاب الذي هو جسم ماذا؟ جامد.
نعم.
أليس كذلك؟
صح.
أما لو وصفت الماء بصفة يعني وضعته على النار فصار ماذا؟ حارا، اكتسب صفة الحرارة. الآن هذا الجسم الذي أمامي أو هذه الحقيقة التي هي أمامي وهي الماء فيها بحسب التحليل جزء واحد لجزئان بعد أن صارت حارة.
جزئان.
جزئان. الجزء الأول ماء.
ماء.
والجزء الثاني ماذا؟ حرارة.
حرارة.
حرارة أضيفت إليها، أضيفت إلى ماذا؟ إلى الماء.
إلى الماء.
فإذا نظرت إلى الحرارة بما هي هي نقول صفة، أما إذا نظرت إليها بما هي لموصوف وهو الماء نقول ماذا؟ نقول اسم.
نعم.
إذا نظرت إلى الحرارة بما هي حرارة نقول صفته.
صحيح.
أما إذا نظرت إليها بما هي وصف ماذا؟ لماء، لجسم نقول ماذا؟
يعني الماء الحار.
الماء الحار. أحسنتم.
نعم.
الماء ببركة هذا الوصف اتصف باسم ماذا؟ الحار.
نعم.
وإلا إذا قطعت النظر عن الماء بعد لا تقول حار تقول حرارة.
أحسنتم.
فإذا على هذا الأساس الاسم مركب بحسب التحليل من جزئين.
نعم.
موصوف
وصفة.
وصفة. أما بخلاف الصفة فمركب من جزئين أو من جزء واحد.
جزء
من جزء واحد وهو الصفة فقط.
يعني بسيطة.
بسيطة. ولهذا قلنا بأنه أساسا الاسم مركب
والصفة
ماذا؟
بسيطة.
هذا المعنى حتى المشاهد الكريم إذا يريد أن يرجع إليه بشكل مفصل موجود في تفسير القرآن الكريم، طبعا موجود في كلمات العرفاء في موارد متعددة ولكن من باب الإشارة أنا أشير، موجود في تفسير القرآن الكريم صدر المتألين الشيرازي اللي هي دار التعارف للمطبوعات صفحة 38 يقول والفرق بين الاسم والصفة في اعتبار الحال في اعتبار العقل كالفرق بين المركب والبسيط. فإن الاسم مركب من ماذا؟ من موصوف
وصفة.
أما الصفة أيضا مركبة وغير مركبة.
غير
مركبة هي نفس ماذا؟ نفس الصفة. إذ الذات معتبرة في مفهوم الاسم دون مفهوم الصفة. يعني جنابك عندما تقول الاسم العالم الله من أسمائه ماذا؟
العالم.
العالم.
نعم.
يعني معنى فسر لي ما معنى العالم. أقول العالم يعني ذات اتصفت بصفة ماذا؟ العلم. شوفوا انظروا عندما تعرفون العالم ماذا تأخذون؟ تقولون ذات يعني موصوف.
صحيح.
موصوف اتصف بوصف ماذا؟ العلم. أما عندما أقول لك ما هو العلم لا تأتي بالذات، لا يأتي بالموصوف، تقول حقيقة العلم هي حضور شيء عند شيء آخر. ولذا في تعريف العلم، في العلم نذكر تعريف العلم، أما في العالم لا نذكر العلم فقط، وإنما نذكر العلم مع الموصوف بالعلم، وهي الذات التي اتصلت ماذا بذلك. هذا البحث إخوان الأعزاء إنما أقوله لأن القرآن الكريم من أوله إلى آخره عندما يستعمل الأسماء الإلهية يريد هذا المعنى. ماذا يريد هذا المعنى؟ الثالث، لا المعنى الأول ولا المعنى ماذا
الثاني.
ولا المعنى الثاني إن شاء الله سأشير إلى أنه الأدلة الدالة على هذه الحقيقة. وهنا مسألة أساسية لابد أن أشير إليها في آخر هذا البحث.
نعم.
وهو أنه على هذا الأساس أسماء الله واحدة، أسماء الله متعددة كثيرة، أو أن ليس له إلا اسم واحد. لو سألنا هذا السؤال وقلنا ما هي أسماء الله، هل هي متعددة أم ليست متعددة؟ الجواب القرآن الكريم يقول أسماؤه ماذا؟
صريحا
صريحة واضحة. يقول الله الأسماء الحسنى. يعني ماذا؟ يعني كل الأسماء الحسنى الله ماذا؟ يسمي بها نفسه.
نعم.
مثل عالم، قادر، سميع، بصير، أسماء ذات، أسماء فعل إلى آخره. بحثوا إن شاء الله بعد ذلك سيأتي سؤال لماذا تعددت الأسماء الإلهية؟ هذا سؤال أساسي، لماذا أن الأسماء الإلهية تعددت؟ الجواب في كلمة واحدة، لأن الصفات الإلهية متعددة. لأننا نحن ذكرنا ما هو الاسم؟ الذات مع صفة. فإذا كانت الصفات متعددة فالأسماء شكوك
متعددة
بطبيعة.
أحسنت.
أعيد
مع أنه ذات واحد،
ذات واحدة. أعجزاكم. نعم. الموصوف واحد ومتعجزاكم. نعم. مثل المثال الذي ضربناه في الحلقة السابقة.
نعم.
قلنا زيد واحد.
نعم.
ولكنه قد يحصل علم الفقه فيكون فقيها، ويحصل علم الهندسة فيكون طبيبا مهندسا، ويحصل علم الطب فيكون ماذا
طبيبا.
نعم. و إلى غير ذلك. الآن عندما أنا أسميه باسم واحد وبأسماء متعددة، بأسماء متعددة، أقول فقيه، طبيب، مهندس، فيزيائي، وعشرة أسماء أعطيه، ولكنه في الواقع الذات واحدة لو الذات متعددة.
ذات واحدة.
لحد ما الذي تعدد حتى أدى إلى تعدد الأسماء؟ الصفات تعددت. أحسنتم. إذن التفتوا أن منشأ تعدد الأسماء الإلهية مآله إلى تعدد الصفات ماذا؟ الإلهية. فإذا كان الصفة واحدة فالاسم سوف يكون ماذا؟ واحدا أيضا. أما إذا كانت الصفات متعددة فبطبيعة الحال تكون الأسماء أيضا ماذا؟ متعددة. وبهذا يتضح لنا أن منشأ تعدد الأسماء الإلهية تعدد الصفات الإلهية. ولذا تجدون الإمام أمير المؤمنين أيضا وضع يده على الصفة ولم يضع يده على الاسم.
سماحة السيد، هنا يعني جاءني سؤال لا أدري أن أطرحه
أم
يعني جوابه تؤجلونه لا أدري. هنا بما أن بالنسبة للأسماء الإلهية والصفات الإلهية، إذا أخذنا هذا ما تفضلتم به بالنسبة لغير الله سبحانه وتعالى باعتبار الصفة خارجة عن الذات، هذا واضح المعنى جلي جدا. أما عندما نأخذ الله سبحانه وتعالى الذات المقدسة، وبما أن الصفات هي عين الذات، إذا تعددت الصفات يعني كيف نفهم هذا المعنى؟
ولذا نحن هذا سؤال جيد، ولذا قلنا أنه لابد بعد ذلك سنأتي.
نعم.
نجد عندما نقول أن الصفات عين الذات في أي مرتبة، وأن الصفات غير الذات في أي مرتبة.
أحسنت.
هذا البحث الذي قلنا أنه الاتصاف ما هو، هذا الذي في الحلقات السابقة قلنا أنه لابد أن نقف عند قضية اتصاف الحق، كيفية اتصاف الحق بهذه الصفات. هنا لابد أن نقف طويلا. وهنا تختلف نظرية مدرسة أهل البيت عن نظرية المتكلمين، عن نظرية كثير من المحدثين، عن نظرية جملة من العلماء. هنا واقعا من المفاصل التي تتميز بها مدرسة أهل البيت عن باقي المدارس هذه المسألة، وهي أنه كيف نتصور من جهة أن الصفات عين الذات، ومن جهة أن الصفات ماذا؟ غير الذات. هذه كيف نتصورها؟ يحقل هذا أو غيره؟
مسألة مهمة جدا.
أحسنتم. نعم. وهذه ولذا تجدون أن أهل البيت سلام الله عليهم هل يؤكدون أول الدين معرفته، أول الدين معرفة. أحسنتم. المعرفة الإلهية لا تتحقق إلا من خلال هذا. نعم. لا طريق لمعرفة الله إلا من خلال معرفة هذه المعارف التي أشير إليها، واللي وقفت عندها مفصلا لا أقل في 6 أجزاء. أنا بودي أن المشاهد الكريم يعلم أنا إلى الآن كتبت في المعارف التوحيدية 6 كتب، كتابان التوحيد الجزء الأول والجزء الثاني، وكتابان في معرفة الله، وكتابان في الإلهيات بالمعنى الأخص اللي هو شرح المرحلة 12 من نهاية الحكمة، والفروق بينهما واضحة جدا إن شاء الله بحثها في محله سيأتي. إذن بودي أن المشاهد الكريم يلتفت جيدا، نحن هنا عندما نتكلم عن الأسماء الإلهية مرادنا من الاسم يعني ما هو المصطلح عليه عند العرفاء، يعني الذات مع صفة من الصفات الإلهية. هسه لماذا تعددت الأسماء الإلهية؟ الجواب لأن الصفات الإلهية ماذا؟
متعددة.
نعم، يبقى هذا السؤال الأساسي، وهو أنه هذه الصفات نحن نقول أنها عين الذات. كيف يعقل أن الذات تكون واحدة والصفات تكون ماذا؟
متعددة.
هذا كيف يعقل مع أن الصفات عين ماذا؟
عين
الذات.
نعم.
يعني إذا كان أحدهما وهو الذات واحدة، ما هو عينه لابد أن يكون ماذا؟ واحدا أيضا.
نعم.
إذن كيف نتصور هذه المعضلة، هذه القضية المعقدة، أن الذات واحدة وأن الصفات ماذا؟
متعددة،
حتى يؤدي إلى تعدد الأسماء الإلهية. نعم. إذن في خلاصة في جملة واحدة أقول أن منشأ تعدد الأسماء الإلهية هو تعدد ماذا؟ الصفات الإلهية. لما كانت الصفات الإلهية متعددة، إذن الأسماء الإلهية أيضا ماذا؟
متعددة. أحسنتم سماحة السيد، جزاكم الله خير الجزاء. مشاهدينا الأعزاء، نذهب إلى فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. أحبتي المشاهدين، نرحب بكم مرة أخرى، ونرحب أيضا بسماحة السيد، حياكم الله.
الله يحفظكم أبو أمنا،
حياكم الله.
مرحبا بكم
سماحة السيد. بعد أن تفضلتم فيما قبل الفاصل في الاستعمال الاصطلاح عند العرفاء، الاستعمال الثالث من الاسم، وتفضلتم بأنه عندما ننظر في الصفة، الصفة بغض النظر عن الموصوف.
نعم.
وفي الاسم الجمع بين الموصوف والصفة.
أحسن.
باعتبار اسم مركب والصفة بسيطة.
أحسن.
وانتهيتم إلى
هذا
الحقيقة
في أول الأمر هذا. نعم. بعد ذلك سيتضح بأنه أساسا كما أجرتم أبو أمنة، وهو أنه الصفات عين الذات، لا يوجد تركيب، ولكن أين يوجد هذا التركيب؟ هذا محدود سيأتي.
نعم.
يعني الآن لن ندخل إليه إلا إجمالا، ولا تفصيله سيأتي.
صحيح. وانتهيتم إلى هذا الحقيقة، أن منشأ تعدد الأسماء هو تعدد الصفات الإلهية.
أحسنتم، جزاكم. نعم. الله خيرا.
وجزاكم الله خيرا. سمعت السيد، الآن ما هو الطريق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى؟
أحسنتم. هنا يأتي هذا التساؤل اللي طرح الأخ أبو آمنة، وهو أنه أساسا ما هي أهمية معرفة الأسماء الإلهية؟ يعني هل هناك ضرورة أن نتعرف على أسماء الله سبحانه وتعالى، أو لا توجد هناك ضرورة؟ بس أنا لا أريد أن أعرف، يعني في معارف التوحيد كما قال الإمام أمير المؤمنين أول الدين معرفته، أنا لا أريد أن أتعرف على أسماء الله سبحانه وتعالى، هذه هل يضر بمعرفتي التوحيدية أو لا يضر بذلك؟ هذه قضية مركزية.
صحيح.
بعبارة أوضح، هل أن التعرف على الأسماء الإلهية هي فريضة في المعرفة التوحيدية أو أنها هي نافلة؟ أي منهما؟ إذا كانت فريضة ويجب علينا أن نتعرف على أسماء الله، أما إذا كانت نافلة فهسم قد يتعرف كما الإنسان قد يصلي النافلة وقد لا يصلي النافلة أحسن. ولكن الفريضة لابد ماذا؟
من يصلي.
لابد أن يؤديها نعم. إذا لم يؤدي الفريضة فلم يلتزم بالأوامر الإلهية وبالحدود الإلهية
نعم.
السؤال المطروح وهي أن معرفة الله وهي التي عبر عنها الإمام سلام الله عليه أول الدين معرفته، هذه المعرفة ما هو طريقها؟ الجواب أيها المشاهد العزيز والكريم، لا طريق لمعرفة الله إلا من خلال معرفة أسمائه. من لم يعرف أسماء الله لا يمكنه من المحال أن يتعرف على الله. هذه اعرف الله بالله، أو يا من دل على ذاته بذاته، هذه كلها معناه أنه الطريق إليه لابد أن يمر إليه من خلال ماذا؟ من خلال أسماء الله سبحانه وتعالى. يعني بعبارة ثالثة رابعة لا أعلم، إخواني أيها المشاهد الكريم، الذات بما هي هي، يعني بغض النظر عن صفاتها وأسمائها، يمكن التعرف عليها أو لا يمكن التعرف عليها؟
لا،
الجواب لا يمكن.
لا يمكن.
هذا مستحيل، هذا الباب مغلق، لا يمكن لأحد أن يتعرف على الله سبحانه وتعالى من غير الأسماء ماذا؟ والصفات الإلهية،
لأي أحد،
لأي أحد، حتى لخاتم الأنبياء والمرسلين
صلى الله عليه
وسلم. لماذا؟ لأن الذات بما هي ذات لا متناهية، ولا متناهي لا يمكن الوقوف عليه. متى يمكن الوقوف عليه؟ إذا حصصناه، جعلناه حصة حصة. أضرب للمثال للمشاهد الكريم حتى تتضح. لو فرضنا أن فمي لا يتسع إلا للقيمات لا تسعها إلا 5 سنتيمترات 3 سنتيمترات أضعها في فمي، أنا أستطيع أن أخذ طعام بقدر كيلوين أو 10 كيلوات وأضعه في فمي لأبتلعه أو لا أستطيع؟
لا أستطيع.
لماذا لا أستطيع؟ لأن هذا الفم الإنساني ركب بنحو أنه لا يستطيع إلا أن يجعل الطعام الذي هو. لهذا تجدون أن الإنسان صحيح يريد أن يأكل افترض 400 غرام أو 500 غرام أو كيلو من الطعام، ولكن لا يستطيع أن يأخذ الكيلو من الطعام مرة واحدة ويضعها ماذا؟ في فمه. لماذا؟ لأنه هذا الإناء، هذا الفم يسع هذا أو لا يسع؟
لا يسع.
لا يسع. خلي ذهنك إخواني الأعزاء، هذا العقل الإنساني إناء معين، وإناء متناهي أو غير متناهي؟
متناهي.
متناهي.
نعم.
هل يمكن أن يسع الوجود الإلهي اللا متناهي أو لا يمكنه؟
لا يمكن.
لا يمكنه. والله وجود بذاته وجوده متناهي أو غير متناهي؟
غير متناهي.
إذن هذا العقل هل يستطيع أن يعرفه بما هو هو أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. بعد ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يأتي ويجعله لقيمات علمية، يعني يحصصه، يقيده، يصغره حتى يستطيع ماذا؟ أن يدركه.
أحسنت.
وإلا ما لم يجعله صغيرا ومحدودا يستطيع أن يدركه أو لا يستطيع؟
لا
يستطيع. لا يستطيع. يعني والدليل على أن هذا الذي ندركه محدود هو أن العلم غير القدرة. التفتوا جيدا المشاهد، ليلتفت. ما معنى أن العلم؟ يعني أن العلم ينتهي فتبدأ ماذا؟ فتبدأ القدرة، والقدرة تنتهي فيبدأ ماذا؟ فيبدأ السمع والبصر. وهذا ما أشرنا إليه فيما سبق، قلنا ما هو الفرق بين المعدود وغير المعدود؟ قلنا أن المعدود ينتهي ليبدأ الثاني والثالث والرابع، أما إذا فرضنا أن الأول غير متناهي بعد، يوجد الثاني أو لا يوجد الثاني؟
لا يوجد.
متى يمكن أن نجعل في قبال العلم القدرة؟ إذا كان العلم ماذا؟
محدودا.
محدودا حتى أنت تستطيع أن تجعل في قباله القدرة.
صحيح.
من هنا نجد أن الله سبحانه وتعالى حتى يعرفنا نفسه سمى نفسه بأسماء، وإلا لو لم يسمي نفسه بأسماء لما أمكن ماذا؟
أن نعرف.
كان مغلق الصدر.
نعم.
الله إنما سمى نفسه بهذه الأسماء حتى يسهل علينا الطريق لمعرفة الله سبحانه وتعالى، وإلا لو لم يسمي نفسه كنا قادرين على معرفته، يعني كما قال أمير المؤمنين أول الدين معرفته، كنا قادرين على المعرفة وغير قادرين
غير قادرين.
وهذا هو النص الصريح الذي تشير إلى الروايات، ومنها رواية الإمام الرضا، الرواية عن ابن سنان قال سألت أبا الحسن الرضا، إلى أن يقول ولكنه، الرواية في الأصول من الكافي الجزء الأول صفحة 113 كتاب التوحيد باب حدوث الأسماء، يقول ولكنه اختار لنفسه أسماء لغيره. هو كان يحتاج أن يسمي نفسه أو لا يحتاج؟
لا يحتاج.
وإنما سمى نفسه لأجل من؟ لأجلي ولأجلك. قال يدعوه بها لأنه إذا لم يدع باسمه لم يعرف، إذا لم تكن له هذه الأسماء الحسنى يمكن دعاؤه أو لا يمكن، لأن الدعاء فرع المعرفة. أنت إذا لا تعرف شيء يمكن أن تدعوه أو لا يمكن؟ لا يمكن. كيف تدق باب من لا تعرفه؟ إذن الإنسان إذا أراد أن يدعو الله أول خطوة وأول ركن أن يتعرف على الله، التفتوا جيدا، والتعرف على الله لا يكون إلا من خلال ماذا؟
الأسماء.
أسماء. وهذا هو المصطلح عليه بعلم الأسماء الإلهي، وهذا هو الذي يعرض له العارف. العارف عمله الأساسي هو أن يعرف الله سبحانه وتعالى من خلال معرفة من؟
أسماء.
لا يوجد بحث آخر في العرفان. في العرفان لا توجد أبحاث فلسفية، في العرفان يوجد بحث واحد وهو كيف نعرف الله من خلال ماذا؟
أسماء.
من خلال أسماء الإله. ولذا قالوا وقلنا نحن في أبحاثنا في الفصوص والتمهيد وغيرها، قلنا أن العرفان النظري يقوم على ركنين أساسيين، الركن الأول ما هو؟ التوحيد. الركن الثاني من هو؟ الموحد. الركن الأول ما هو؟ التوحيد. الركن الثاني ماذا؟ من هو؟ الموحد. السؤال كيف نتعرف على الله؟ نتعرف على الله من خلال معرفة أسمائه وصفاته. فإذا تعرفنا عليها وتحققنا بها، عند ذلك يحصل الموحد، يحصل الإنسان الكامل.
العرفان النظري سماحة السيد،
العرفان النظري يقوم على ركنين أساسيين،
وهما
ما هو التوحيد.
ما هو التوحيد؟
وبينا أنه أساسا حقيقة التوحيد إنما تكون بمعرفته، ومعرفته إنما تكون من خلال ماذا؟ معرفة أسمائه.
معرفة أسماء. والثاني؟
والثاني من هو الموحد؟
من هو؟
يعني من الذي استطاع أن يعرف الله حقا؟ معرفته كما يستطيع على الأحوال. إذن أقرأ العبارة مرة أخرى للإمام الرضا سلام الله عليه. قال ولكنه اختار لنفسه أسماء. خب لماذا اختار؟ هو يحتاج إلى أن يسمي نفسه؟ يقول لا، هو لا يحتاج، لغيره يدعوه الغير بها، أي بتلك الأسماء، لأنه إذا لم يدع باسمه لم يعرف. لا طريق ماذا؟ للمعرفة. فأول ما اختار لنفسه، التفتوا جيدا، التفتوا هذه النقطة أريد أختم بها حديثي، فأول ما اختار لنفسه العلي العظيم، لأنه أعلى الأشياء كلها، فمعناه الله واسمه العلي العظيم هو أول أسمائه على كل شيء. وعندها تعرف لماذا أنه اشتق من هذا الاسم، اسم علي أمير المؤمنين
سلام الله عليه. أحسنتم.
اسم علي هذا الاسم لأنه هو المحمود، وهذا ماذا؟ محمد، وهو العلي الأعلى والعلي العظيم، وهذا ماذا؟
علي،
وهذا علي، هذا علي الله. إنما سمي علي واقعا لأنه على كل شيء. مظهر هذا العلو الإلهي في عالم الإمكان هو من؟ هو علي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. لا يقول لنا قائل إذن أين ذهب؟ لا أبدا، كل ما نقوله في علي ونعطيه لعلي إنما هو ماذا؟ إنما هو أولا وبالذات لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله. إنما أنا عبد من عبيدي محمد صلى الله عليه وآله. ولذا هذا الحديث وإن كان الوقت بدأ يدركنا، قال له فقال يا أمير المؤمنين أفنبي أنت؟ فقال ويلك إنما أنا عبد من عبيد محمد صلى الله عليه وآله. إذن بهذا اتضح أن الطريق لمعرفة الله سبحانه وتعالى إنما يمر من ماذا؟ من خلال معرفة أسمائه وصفاته. إذن معرفة الأسماء والصفات نافلة لو فريضة؟ الجواب فريضة، لأنه أول الدين معرفته، لا طريق إلى المعرفة إلا من خلال الأسماء والصفات.
إذن لا بد من معرفة الأسماء
والصفات حتى يعرف الله،
حتى يعرف الذات الإلهية، يعرف رب الله.
ومظاهر الأسماء والصفات في عالمنا ماذا؟ من عرفكم فقد عرف الله، هم النبي وأهل البيت. من عرفكم فقد عرف الله، ومن جهلكم فقد جهل الله.
سماحة السيد، هاي تحتاج إلى هذا الربط، يعني المظاهر الأسماء الإلهية بالرسول والأئمة سلام الله، يحتاج إلى توضيح إن شاء الله بعونه تعالى. أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء.
مرحبا بكم
مشاهدينا الكرام. في نهاية اللقاء نشكر سماحة السيد كمال الحيدري المفكر الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية، ونشكركم كذلك، الشكر متواصل إليكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا حبذا دوحة في الخلد نابتة، ما مثلها نبتت في الخلد من شجر. المصطفى أصلها والفرع فاطمة، ثم اللقاء